وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. شرطهما الضمير هنا يرجع إلى من يا عبد المجيد؟ البخاري ومسلم. وشرط البخاري ما هو؟ ثبوت اللقيا مع يعني ثبوت اللقيا ما يكفي، والسماع منه أيضا. بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة، إذا كان معاصرا له يكتفي بهذا. فالحديث على شرط البخاري ومسلم. قال العلماء والحديث ليس عند الأربعة، وكأن المؤلف رحمه الله تبع الحافظ بن حجر الفتح حيث عزاه إلى أهل السنن، والحديث عند أحمد وغيره رحمه الله، وهو حديث صحيح. قال عنه الذهبي إسناده قوي، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالقرآن، والأمر خطير. فإذا سأله وصدقه في دعوى علم الغيب فذلك كفر بلا ريب. لماذا؟ تكذيب القرآن يا أخي. إذا قال الكاهن هو يعلم الغيب فصدقه، صدقه من غير جهل، ثلاثة كفر، وكاهن كافر بدعاء علم الغيب طاغوت. لأن ربنا عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يا محمد، ومر بنا بالتفسير أن القرآن كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الناس. فما معنى أن يقال في بعض الآيات قل كذا وكذا؟ لماذا؟ أعدين من الدلالة على أهمية الموضوع، يعني قل بهذا الموضوع بخاصة. قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم الغيب. فكيف يقال إن هذا الكاهن يعلم الغيب؟ والشياطين تدعي ذلك، والكهنة يدعون ذلك، ويلبسون على السذج من الناس والجهلة، فيخبرونهم بأشياء غائبة، فربما صدقوهم بهذا الأمر. فإذا ادعى الكاهن علم الغيب دون أن يستند فيه إلى الشياطين فهذا كفر لا إشكال فيه. وهذه بلية ابتليت بها الأمة، وهي مسألة نسبة علم الغيب إلى غير الله عز وجل، كنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا موجود عند المتصوفة ولا يشكوا فيه عندهم، ولا يقبلون الجدال فيه، وإذا جدلت فيه قالوا أنت لا تحب النبي وأنت لا تعظم النبي وأنت وأنت، مع أن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنص، ماذا قال له؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة. فمحمد يقول لنا أنا لا أعلم الغيب، وأنت تقول أنه يعلم الغيب، ويقول لنا قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لهم لا أحد يعلمه إلا الله، وأنتم تقولون إنه يعلمه. فقال عنه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقبله عليه الصلاة والسلام قال نوح قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فدعوى علم الغيب لغير الله عز وجل تنقص. لمن؟ لله عز وجل. هضم لتعظيم الرب سبحانه وبحمده أن تجعل أحدا من الخلق حتى ولو كان له مكانة وقدر تجعله مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم. إذا كان الكاهن يدعي أن هذه الأمور المغيبة يأخذها من طريق الجن، وقال الجن تأتي به من السماء تخطفه من السماء، وهذا ثابت بالنصوص الصحيحة الواضحة أن الجن تخطف الكلام من السماء من الملائكة ثم تلقيه في أذن الكاهن، فهذا الذي يسأله يقول أنا ما صدقته أنه يعلم الغيبة علما مستقلا، لكن إلى أنه يأتيه الغيب من الجن مما يخطفونه، فهل هذا كفر؟ هذا محل خلاف. فبعضهم قال هو كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدقه وأطلق ولم يفصل. ومعروف أن الكهنة إنما يأتون بأخبارهم عن طريق الجن وسراقهم المستمع. وبعض العلم قال لا هو ليس كفرا أكبر ولكنه كفر دون كفر. واستدل على ذلك بالحديث السابق لم تقبل له صلاة 40. نعم لو ثبتت كلمة فصدقه والتي بحث الشيخ ناصر لو ثبتت لا ربما كانت تقوي هذا القول. كونه لم تقبل صلاة 40 يوم يدل على أنه لم يكفر. فإذا المسألة محل خلاف، فبعضهم يقول بكفره مطلقا أخذ بظاهر الحديث حيث سأله وصدقه. لكن يجب أن نفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا صدقه في دعوى علم الغيب استقلالا، يعني قال إنه يعلم الغيب، هذا شك كفر حتى كثير القرآن صريح. لكن لو صدقه في دعوى أنه يأتي بهذا الغيب من طريق الشياطين، الشياطين يأتونه بهذا الأمر الذي كان غائبا ولم يكن يعلمه، لكن يكذب معه 100 كذبة، فكيف يصدقه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن فيصدقهم بكل ما يقولون فهذا معصية وكفر. من يسأل الجن، هذه مسألة يبتلى بها بعض الناس القراء، قد يسأل وقد يجيبه جوابا صحيحا مرة يستدرجه أو مرتين ثم يكذب. من الذي سحر؟ من الذي فعل كذا وكذا؟ ثم يقول الذي سحره فلان ولم يسحره. يقع من الفتن بين الناس أمور في غاية الخطورة. فلا يجوز سؤالهم وتصديقهم بكل ما يقولون. وهذا من الاستمتاع بهم الذي ذكره ربنا عز وجل في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض.